مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الرطب والبع للإمام البرهوتي رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغطيس عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السابقة. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد الثامن من شهر محرم من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه في الرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث النجس، وهو ما أشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه: أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير أي دون الكلتين، فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق في المجالس التي ألفت البحث في المياه وكلام الفقهاء في أقسامها، ولذلكم فإن كثيرا من الفروع الآتية هي متصلة أو هي متفرعة كما هو الوصف لها عن الأحكام التي سبقت. وقد بين أو المصنف رحمه الله النوع الثالث، قال النجس، وهو وجهان: وجه مجمع عليه بين محكم، وهو الماء الذي تغير بالنجاسة. فالماء الذي تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، هذا مضى الإجماع على أنه نجس، انعقد الإجماع على نجاسته، وهو ما أشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. قال: أو لاقاء أي النجاسة وهو يسير أي دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقات. وهذا الذي عليه مذهب الإمام أحمد وجماعة. والقول الثاني في المسألة كما سبق أنه لا ينجس إلا بظهور تغيره، وسبق البحث في هذه المسألة، وأن الراجح هو ما قرره الحنابلة هنا وجماعة آخرون من الفقهاء، وهو أن الماء إذا كان قليلا دون قلتين نجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يظهر تغيره، ولو لم يظهر تغيره. وهذا أدق من قولك ولو لم يتغير، لوجود العلم بوقوع النجاسة، وهذا مقتضى المقاصد. ومن جهة النصوص لحديث عبد الله بن عمر وحديث القلتين، وهو حديث الراجح أنه حديث محفوظ يستدل به، كما هو طريقة الإمام أحمد وجماعة من متقدمي المحدثين. ولو جاريا أي لو كان الماء القليل جاريا، ولو تشير إلى الخلاف كما هو معروف. أما إذا لم يكن جاريا فهذا مستقر من حيث الترجيح في مذهب الإمام أحمد، وإن كان الإمام أحمد عنه أكثر من رواية في المسألة، ولذلك عنه رواية بأنه لا ينجس إلا بظهور التغير. ولكن الراجح في المذهب والراجح فيما يظهر من الدليل والله من الدليل والله أعلم هو ما سبق، نعم، وهو الصحيح من المذهب عند جمهور الأصحاب، نعم. أما نسبة القول، نسبة القول بأنه لا ينجس إذا كان قليلا إلا بظهور التغير لجمهور الصحابة أو لجمهور السلف، هذا فيه نظر والله أعلم. نسبته لجمهور الصحابة فيه نظر، وإلا المسائل التي تحقق بالاستقراء أنه مذهب لجمهور الصحابة القول فيها يكون راجحا في الجملة، بل لا يحفظ مسائل خالفت رأي جمهور الصحابة إلا ويكون الرأي الذي تقتضيه السنن والآثار والنصوص وما عليه الجمهور، لكن هو الشأن ليس في هذا، ولذلك يتفضل لهذا المعنى، وهو تحقق أن هذا مذهب لجمهور الصحابة رضي الله عنهم. وإلا إذا تحقق بالاستفاضة كشيوع الآثار الصريحة في رأيهم ومذهبهم عند رواة الآثار وأهل السنن فهذا يعتبر به، أو إذا حكاه كبار من التابعين من محدث التابعين عن الصحابة فمثل هذه الأوجه وهي متنوعة في تحصيل رأي جمهور الصحابة، لكن أحيانا يضاف قول لجمهور الصحابة وتجد أنه فهم واستقراء لبعض الفقهاء ليس مبنيا على استفاضة الإسناد، ليس مبنيا على استفاضة الإسناد. ويكون هذا الفقيه الذي نسب قولا ما، ليس بالضرورة هذا القول، قولا ما لجمهور الصحابة استعمل مع اتباع الإسناد أو تتبع الإسناد استعمل فهمه الفقهي الذي قد يكون ليس لازما، بل قد يكون فهمه متفرعا عن منهج فقهي عنده أثر على فقهه لأثار الصحابة. وممن يستعمل هذه الطريقة كثيرا ابن حزم رحمه الله في المحلى، فتجد أنه في جمل من المسائل التي أهل الظاهر يخالفون فيها المذاهب الأربعة أو يخالفون جماهير الفقهاء، ويصرح ابن حزم بأنهم ينسب طريقته أو اختيار أهل الظاهر ينسب هذا إلى جمهور الصحابة، يقول وهذا قول أبي بكر وفلان وفلان من الصحابة. وربما ساق ابن حزم رحمه الله كما هي طريقته كثيرا، ربما ساق أيضا الآثار التي يقصد، ويكون سياقه للآثار أو لبعض الآثار كاشفا لأنه رحمه الله استعمل في فقه آثار الصحابة استعمل ماذا؟ فهما، استعمل فهما. هذا إذا تحقق من جهة ثبوت الآثار، لأن بعض الآثار التي يسوقها ربما نوزع رحمه الله من جهة ثبوتها من جهة الإسناد، ولكن حتى ما ثبت. وأحيانا يسوق عن الصحابة آثارا صحاحا ويكون فهمه لها فهما مناسبا، ليس بالضرورة أن هذا، لكن هو بس ينبه إلى مسألة إذا قلت هذا الذي عليه جمهور الصحابة. فإذا تحقق بكلام متقدم العلماء والمستقرئين لآثارهم أو رواة السنن والآثار، وبان من حيث الحقيقة الاستقرائية ومن حيث الرواية ومن حيث كلام المتقدمين بأن هذا عليه جمهور الصحابة، فهذا يستبان به. مثلا تسمية رأي أهل المدينة، فرق بين أن يقول فقيه من الفقهاء المتأخرين بأن هذا رأي أهل المدينة وفقهاء المدينة، وبين أن يقول الإمام مالك رحمه الله بأن هذا رأي أئمة المدينة، أليس كذلك؟ فهذا مثال يكشف المقصود. فإذا دائما يتحقق في نسبة القول لجمهور الصحابة أو لجمهور السلف يتحقق من الصفة التي درجت بها. نعم.
لمفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل
نجس. ربما تستغني ترى عن كلمة لمفهوم، لأن البعض إذا قلت لمفهوم قال لك يعني أخذ علم الأصول أخذا رياضيا جامدا إن صحت العبارة، فقال لك هذا مفهوم، والمفهوم في حجيته إيش؟ نظر، وقد لا ينقل عن الأصل، فالمفهوم نازع أصلا وهو حديث بئر بضاعة، وربما قال لك نازع منطوقا، فتأتي هذه المقدمات. هو في الحقيقة مسألة المنطوق والمفهوم مسألة لها جدل من حيث اللغة ومن حيث المنطق ومن حيث الأصول، أصلا في مسألة تحقق وصف المنطوق والمفهوم بحيث أنه يقال هذا داخل في المنطوق وهذا داخل في المفهوم، متى يمتاز المفهوم عن المنطوق. نعم.
أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها
فنجس. إذا انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوال النجاسة فنجس، لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. إذا انفصل عن محل النجاسة متغيرا فنجس، لأنه تغير بالنجاسة، أو لم يظهر تغيره ولكن النزالة ما زالت فيقال إنه صار نجسا لأنه يسير لاقى نجاسة، كما في الصورة السابقة يسير لاقته نجاسة، الدلالة واحدة النتيجة واحدة. نعم.
فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة.
السابعة فيما يشترط فيه التسبيع، وهذا محل خلاف، جاء وفي لعاب الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وبعض العلماء كما سيأتي يذكرونه في غير ذلك. نعم.
وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر.
نعم، إذا أضيف إليه ماء طهور كثير حتى استحالت النجاسة فيه، استحالت النجاسة طهر. نعم.
أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه، فلا يطهر به نجس.
غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس، وهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أن النجاسة متى ما زال أثرها فإن المحل يكون طاهرا. نعم.
أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح.
نعم، ولهذا لا يشترط في إزالة النجاسة فعل الآدمي فضلا عن قصد الآدمي، لا يشترط في إزالة النجاسة فعل الآدمي فضلا عن قصد الآدمي إزالة النجاسة، بل متى ما زالت النجاسة زال حكمها، وقد تزول بالشمس وقد تزول بالاستحالة وقد تزول بغير ذلك من الأسباب. نعم.
أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر. نعم. لزوال علة تنجسه وهي التغير.
نعم، لو كان كثيرا ونزح منه وكانت النجاسة جامدة فصارت مما أزيل وبقي البقية وهو كثير أي الباقي صار كثيرا وليس فيه أثر للنجاسة ولا لونا ولا طعما ولا رائحة طهر. هذا إذا كانت النجاسة متميزة، أما إذا كانت ممازجة فلا ينفعه ذلك. نعم.
والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن أمكن.
نعم، هذه الطريقة اللي يستعملها الفقهاء في كتبهم أشبه ما تكون بالتدريب الفقهي، لأنك إذا تأملت وجدت أنها فروع عن حكم سبق تقريره، أليس كذلك؟ أحيانا يريدون قيودا أحيانا، لكن أغلبها هي فروع عما سبق، وهذا يحتاجه طالب العلم باعتبار ماذا؟ التدريب، لأن غالبا الوقائع عند المكلفين لا تأتيك على أصل نص المسألة، غالب وقائع المكلفين لا تأتيك على أصل نص المسألة، فيكون هذا التفريع محكما للفهم الفقهي والملكة الفقهية، فهو مناسب من هذا القصد، وإلا هو كنتائج هو فروع عن حكم سبق. نعم.
ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء، إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر.
هذا استدراك سبق، والراجح أن بول الآدمي كغيره، نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته.
إذن المصنف بعدما قرر أحكام الماء من حيث الطهارة والنجاسة بدأ بعد ذلك فيما إذا وقع للمكلف شك في نجاسة الماء وطهارته، فهذا يتجاذبه استصحابان، هل يستصحب أن الأصل في الماء الطهارة أو يستصحب البناء على اليقين؟ الاستصحاب الأول يستعمل تارة، والاستصحاب الثاني يستعمل تارة. الدليل الاستصحاب له معنى كلي اللي يسمونه الاستصحاب العقلي، ولكن له فروع كما يذكر الغزالي وغيره من أهل الأصول، له فروع في من درجات الاستصحاب. فهنا إذا أردت الاستصحاب فهل تستصحب الأصل في الماء الطهارة أم تستصحب البناء على اليقين، وإذا نظرت وجدت أن كل واحد من الاستصحابين له اعتبار في الشريعة، فيقال من حيث الحكم يستصحب هذا في المحل المناسب له ويستصحب الثاني في المحل المناسب له، وسيأتي. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو
نعم. إذن قوله بنى على اليقين، فإن كان لم يطرأ عليه نجاسة، لم يعلم ورود النجاسة عليه، بنى على أصله، بنى على الأصل، وهو استصحاب أن الأصل في الماء الطهارة، ولهذا لو أصاب ماء في طريق لا يعرف ما هو بنى على الطهارة، ولو ورد على ماء في فلات فهو يستصحب أن الأصل في الماء الطهارة، حتى لو كان آجنا أو نحو ذلك من الأوجه التي قد تجعل بعض الناس يشك في أمره، في أمر الماء، فهذه الأوصاف لا تؤثر ما لم يكن تكون النجاسة ضينة فيه. نعم. وأما إذا علم أن الماء بأصابه نجاسة ولكن شك في طهارته فهذا يعتبر بالبناء على اليقين. نعم.
ولو مع سقوط عظم أو روث شك أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه.
نعم. لو رأى فيه روثا لم يعلم هو روث بهيمة الأنعام أو الروث النجس، لأنك تعرف أن روث بهيمة الأنعام طاهر على قول الجمهور، فهذا إذا ما بان لهذا الروث أثرا يخالف المعتاد فيكون على أصل الطهارة.
وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره.
لزمه
قبول خبره.
لزم المكلف قبول خبره. لزمه قبول خبره. نعم.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور.
نعم.
فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما.
نعم. إذا اشتبه طهور أي ماء طهور بنجس، قال رحمه الله إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، كان يكون الطهور كثيرا والنجس قليل. نعم.
ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما.
نعم. إذن نتيجته إن اشتبه طهور بنجس فإنه يبني على اليقين هنا، واستصحاب اليقين أنه إن أمكن تطهير النجس بكثرة الطهور فعل ذلك، وإن لم يمكن فإنه يعدل إلى التيمم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. وكذا
على رأي على طريقة المذهب لا تحري إذا اشتبه طهور بنجس، بل إما أن يمكن أن يستعمل الطهور على النجس فيكون مطهرا كإراد الكثير على القليل، كإراد الكثير على القليل الذي لا يتغير به الكثير، وإما أن لا يمكن ذلك فيقولون يتيمم ولا يتحرى. القول الثاني في المسألة الفقهاء قالوا يتحرى إذا اشتبه طهور بنجس ولم يمكن تطهير النجس بالطهور لكثرته، قالوا إيش أو بمكاثرته، قالوا يتحرى، هذا رأي، قالوا أن التحري وارد في الشريعة، والذي يظهر هو ما ذكره الحنابلة هنا وعليه جماعة آخرون من الفقهاء أنه لا يتحرى، لأن الشريعة قد جعلت للإنسان بدلا، فقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء، هذا يعتبر من حيث الحكم ليس واجدا، لأن الماء المقصود في الآية هو الماء الطاهر أو الطهور، أليس كذلك؟ الطاهر بالاسم العام أو الطهور على التقسيم، وهذا في الحقيقة الحكمية ليس واجدا له، الحقيقة الحكمية ليس واجدا له، لأنه قد تيقن النجاسة في أحدهما، مع أن هذه حالات ربما نادرة الوقوع، ولكن هل يتحرى أو لا يتحرى الراجح أنه إذا لم يمكنه التطهير بإجراء الكثير على القليل الذي لا يغيره فإنه يتيمم ولا يتحرى. فإن قيل أليس التحري له ورود في الشريعة؟ قيل بلى، ولكن حينما يكون الشيء له ورود واعتبار في الشريعة في محل لا يلزم أن يكون له اعتبار في محل آخر. وهذا ترى مهم في الفقه، أن الشريعة قد تعتبر شيئا في محل لكن لا يلزم أن يكون في محل آخر كذلك. لماذا لا يلزم؟ لا يلزم لأحد وجهين، إما أن يكون المحل الثاني ليس مناسبا لهذا المعنى الذي اعتبر، مثل إقامة المظنة مقام الحقيقة، الشريعة اعتبرته في محل لكن لم تعتبره في محل آخر. ولذلك النوم هو من باب إقامة المظنة مقام الحقيقة، ولا ليس قطعا أنه أحدث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض الوضوء في حقه بنومه عليه الصلاة والسلام. لكن ألست ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة وغيرهما في الصحيحين وغيرهما قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا اعتبر باليقين ولا بغلبة الظن؟
باليقين.
اعتبر باليقين، مع أن المحل في باب واحد، وما التفت هنا لمسألة غلبة الظن. ولهذا لو أن شخصا قال هل أعمل بغلبة الظن؟ قيل لا تعمل، إنما تعمل باليقين، تمام، مع أن المحل متقارب. فكيف إذا كان المحل اختلافه بين أو ربما كان المحل غريبا عن المحل الآخر؟ فإذا اعتبرت الشريعة معنى فقد فاعتبر في محل لا يلزم أن يكون مناسبا له المحل الآخر، لا يلزم أن يكون مناسبا له المحل الآخر، فإما لعدم المناسبة. وقد يكون المحل الآخر من على معنى المحل الأول فتكون الأصل مناسبته لكن لم يعتبر العمل به في المحل الآخر لأن المحل الآخر ورد عليه معنى أقوى اعتبارا في الشريعة، لأن المعنى وإن كان مناسبا من حيث التجريد قد يكون المحل من حيث التجريد مناسبا في الأول والثاني لكن عمل بهذا المعنى في الأول ولم يعمل به في الثاني. لماذا عمل به في الأول ولم يعمل به في الثاني؟ لا لعدم مناسبة المحل على الوجه الثاني التسبيب، وإنما لأن المحل الثاني ورد عليه مؤثر أقوى يمكن استصحابه فاعتبر الأقوى وترك هذا. وهذا له نظائر في تطبيق القواعد. إذن حينما يقال التحري موجود في الشريعة، نعم موجود في الشريعة، ولكن أيضا البناء على اليقين قاعدة أقوى في الشريعة. نعم.
وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما ويلزم ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله
وجوبا. يعني لو أن بحضرته شخصا يعلم النجس من الطهور وجب عليه إعلامه، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به.
وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا؟ توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعمم بكل واحدة من الغرفتين المحل.
نعم، سواء من هذا غرفة أو من هذا غرفة، أو توضأ وضوءا كاملا من هذا ثم توضأ وضوءا كاملا من الثاني، فكل هذا يعتبر مما تبرأ وتصح به الطهارة وتبرأ به الذمة. نعم.
وصلى صلاة واحدة قال في المغني والشرط.
يصلي صلاة واحدة ولا يصلي صلاتين. نعم.
قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ.
إن احتاج أحدهما
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بما أداه إليه تحريه أنه الطهور وتيمم معه نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها
نعم.
أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة.
هنا قالوا أنه يجمع بين الطهارة به إذا ترك أحدهما لشربه يتوضأ بالباقي بالثاني ويتيمم معه. فإن لما قالوا يتيمم مع أنه توضأ به؟ لأنه لم تصح به الطهارة يقينا، فربما صادفت طهارته ما سموه إيش؟ ما سموه طاهرا وليس طهورا. فإن قيل لما لم يكتفوا بالتيمم هنا ما دام أنهم سيقولون يجب عليه التيمم، قيل لم يكتفوا بالتيمم هنا لأنه لم يصدق عليه تحقق عدم وجود الماء لا حقيقة ولا إيش حكما، مثل ما في النجس نعم.
وإن أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين.
نعم، هذه المسألة إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فيها قولان للفقهاء، منهم من يقول بأنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة ليتيقن الطهارة، ليتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، لكن هذه الصورة الراجح فيها وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يتحرى. فإن قيل لما رجحنا هنا التحري ولم نرجحه في التي سبق؟ قيل هنا لأن المحل مختلف، ذاك في الطهارة وهي عبادة، وهذا في باب اجتناب النجاسة، هذا فرق. الفرق الثاني ذاك لم يترتب عليه تكرار الصلاة، وهذا ترتب عليه إيش؟
تكرار
الصلاة، وتكرار الصلاة ليس مما ورد به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي به سنة، ولا سيما أنهم يقولون صلى بعدد النجس وزاد صلاة، فهب أن النجس سبعة ثياب سيصلي الصلاة الواحدة كم؟ ثمان مرات، فهذا أثره ليس ظاهرا من جهة الدليل، يعني هذا التحصيل للحكم الفقهي ليس ظاهرا من جهة الدليل لا نصا ولا اقتضاء القواعد، وإن كانت القواعد في البناء على اليقين تقتضيه من وجه، إلا أن استعمال الشريعة للتحري في محل آخر يقتضيه. فإذا المحل مختلف يستلزم تكرار الصلاة إلى غير ذلك من الفروق، وهنا لهذه الفروق المتجه في هذه الصورة ما هو التحري، وهذا مهم لطالب العلم أن يميز بغض النظر عن الترجيح في هذه المسألة، لكن أن طالب العلم يحسن الفروق بين المسائل وأكثر ما يقع الاشتباه للناظرين في الفقه أنه يرى ويتحقق له بين المسألتين الاشتراك في فرق، بمعنى الاجتماع وليس إيش؟ ليس وجود الفرق وإنما وجود الموجب ليس السالب المفرق، فيتوهم باجتماعهما في وصف إيش؟
اتحاد الحكم.
ولو تم النظر والتحقق لبان له أنهما وإن اجتمعا في وصف إلا أنهما اختلفا إما في أوصاف متعددة، أو ربما تقول اختلفا في وصف أقوى مما اتفقا فيه، فيكون الأثر إما لأقوى الوصفين تارة وإما لأكثر الأوصاف تارة، إما أن يكون أثر لأقوى الوصفين تارة وإما لأكثر الأوصاف تارة أخرى، ولهذا التحقق من جهة الجمع والفرق ومعرفة ما يجمع المسائل وما يقتضي أوجه من التفريق هذا علم مهم ويحتاج إلى تدريب. نعم.
فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت.
نعم، وهذا كما تعرف الحكم لو فردته يشكل، يعني لو قيل هي صارت 30 ثوبا هذا، ومن هنا قيل بأن التحري في هذا النوع من المسائل هو المتجه. نعم.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم أمكنة ضيقة.
نعم، مع وجود اليقين لا يتحرى، مع وجود الطاهر اليقين لا يتحرى. نعم.
وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري.
نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. باب الآنية، هي الأوعية جمع إناء.
لما ذكر الماء ذكر ظرفه، ما يشرب به يسمى في اللغة ظرفا، وجاء ذلك في السنة كما في حديث بريدة: نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه. ولذلك الظرف هنا يراد به الإناء يستقى به. نعم.
كل إناء طاهر كالخشب والجلود الصفر والحديد،
لأن الأصل في الأعيان الطهارة، لأن الأصل في الأعيان الطهارة. نعم.
ولو كان ثمينا،
ومن دليل طهارتها أن الله أباحها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سبحانه خلق الأرض وجعلها قرارا للإنسان، والأصل أن كل الأعيان التي على الأرض فإنها طاهرة. نعم.
ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، إلا آنية ذهب وفضة.
ولو ثمينا، مع أن بعض الفقهاء فرق في الثمين، والذي يظهر أن الثمين الذي ثمنه فاحش ويلاقي أثمان الذهب ويزيد عليها هذا منهي عن اتخاذه، هذا منهي عن استعماله، عن استعماله في الأكل والشرب. نعم.
بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، إلا آنية ذهب
وفضة. أما درجة النهي هل يصل للتحريم والكراهة هذا مبحث آخر، لكن إذا كان من معدن ثمين وصار ثمنه مثل ما لو كان الإناء من ذهب فهذا يدخل فيه أو يتناوله نهي من الشريعة باعتبار نصوص الشريعة التي نهت عن الإسراف ونهت عن أسباب الخيلاء وما إلى ذلك.
إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بين ومضبب بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي.
نعم، جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. وفي الصحيح أيضا: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كالذي يجرجر في بطنه نار جهنم. ولذلك تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب محكم في الشريعة، محكم في الشريعة، وإنما يرد النزاع على محلين: المطلي المموه بالذهب والفضة وليس ذهبا أو فضة، أو ما إذا كان ذهبا وفضة ولم يستعمل في الأكل والشرب وإنما اتخذ اتخاذا ولم يستعمل في أكل وشرب. فهذه المسائل فيها كلام ومادة من الاجتهاد، هل تلحق بالحكم أو لا تلحق به، هذا فيها مادة من الاجتهاد. فمن أهل العلم من خص التحريم بالأكل والشرب دون الاتخاذ لورود النص به، وقالوا إن النص جاء على ناقلا عن الأصل فيقصر على محله. ومنهم من التفت إلى المقصد، من التفت إلى المقصد وقال إن الاتخاذ كالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب من حاجة الإنسان، فإذا أغلق في هذا الإناء فاتخاذ الآنية من الذهب والفضة على هذا المعنى. وهذا القول أكثر وجاهة والله تعالى أعلم. أن الاتخاذ يمنع منه كما يمنع في الأكل والشرب. لكن إذا قيل هل إحكام هذا المعنى كإحكام المعنى في الأكل والشرب من جهة الدليل؟ ليس كذلك. ولذلك قد يفعل بعض الناس الاتخاذ ويكون له من أفتاه مثلا باتخاذ فضة، أو هذا له من يقول به وإن كان على خلاف قول الجمهور، على خلاف قول الجمهور. وقد يقع بعض الناس في الشرب بآنية الذهب والفضة، فهذا ليس له سلف من أهل العلم. إذا كان الإناء ذهبا أو فضة فهذا ليس فيه سلف. أما المموه ففيه كلام، المموه ففيه كلام لأهل العلم. نعم.
وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجة،
وهذا مهم لطالب العلم في المنهج الفقهي. وأنا قلت لكم في أول المجالس أنه من مقصود هذا الدرس ليس كثرة الجمع للمذاهب، لأن هذا بين يديكم في أقرب كتاب. لو رجعت للشرح الكبير ولا للمغني ستجد تسمية المذاهب وإلى آخره، وهذا علم مبذول ويسير من جهته اللي هو الجمع المجرد. لكن المهم هو أن تكون مثل المجالس العلمية وخاصة مجالس المساجد فيها بناء ملك الطالب العلم من الناحية الفقهية. وعليه فمثلا إذا ترجح أن الاتخاذ محرم وأن الأكل والشرب بهما بآلية الذهب محرم، وحتى لو قلت أن المموه محرم، فصار عندك أربعة من الفروع قلت فيها بأن الراجح هو إيش؟
التحريم.
لا يصح أن يكون استمساكك بأثر هذه الأحكام استمساكا إيش؟ واحدا. فرق بين من يخالف محكما ومن يخالف قولا دخله اجتهاد كثير. هذا يرجع إلى مسائل الأمر والنهي والإنكار والإتلاف وعدم الإتلاف، وتتعلق به عدد من المسائل. نعم.
وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج
واستعمالها في أكل وشرب ولو على أنثى، مع أن المرأة أبيح لها لبس الذهب والفضة، لكن لا يصح لها وهو المعتبر أن المرأة كالرجل في ذلك. هذا هو الذي عليه عامة الفقهاء وسواد الفقهاء، وهو المعتبر في ذلك. نعم.
وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج وكذا الآلات.
لهذا حكي الاتفاق عليه، ولهذا حكى جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وابن تيمية وابن قدامة أن هذا متفق عليه، وهو استعمال آلية الذهب والفضة في الأكل والشرب سواء كان المستعمل رجلا أو امرأة. نعم.
وكذا الآلات كلها على ما يأتي تفصيله كالداوة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه، وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة.
ويعني الطهارة من إناء فيه، يعني وضع الماء في إناء فضة ثم الوضوء به، الوضوء يكون صحيحا وإن كان الاستعمال عندهم ليس مباحا، لكن الوضوء يكون صحيحا، هذا المقصود. إلا
ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها.
نعم. تعرفون هناك الضرورات والحاجات والتحسينيات، فإذا قامت الحاجة ومن باب أولى الضرورة، لكن إذا قامت الحاجة للفضة كإناء انكسر فصار إتقانه في محل الكسر يكون بإيش؟ بفضة، فهذا مما رخص فيه حتى لو شرب به فضلا عن أن يتخذه، لما جاء في حديث أنس كما في البخاري وسيأتي إن شاء الله. نعم. وعليه قوله من فضة لا يصح الذهب، فالفضة تبيحها الحاجة، والمقصود بالحاجة هنا أن يكون للفضة، والمقصود بالحاجة أن يكون للفضة اختصاص في هذا الأمر، لا يكون غيرها بكفاءتها. أما إذا كان غيرها بكفاءتها فالحاجة هنا ليست وصفا للإناء المكسور، وإنما هي وصف لقيام لتعلقها بالفضة. فإذا كان اتخاذ ذلك من الحديد كاتخاذه من الفضة بل ربما كان الحديد في بعض الأمور المبتذلة أقوى من الفضة، أليس كذلك؟ لكن إذا كان في محل الفضة قائمة الحاجة وتتعلق الحاجة بها صح ذلك. إذا هذا المقصود بالحاجة، هذا المقصود بالحاجة، تكون كفاءتها ومناسبتها للمحل أكثر. أما إذا كان لا يصلح للمحل إلا هي، خرجت عن الحاجة إلى كونها إيش؟ من ضرورة حفظ مال الإنسان، من ضرورة حفظ مال، لأنه لا يصلحه إلا بهذا الذهب. نعم.
لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
نعم.
وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
نعم. والحديث رواه الدارقطني بهذا اللفظ، المحفوظ ليس في هذا التفصيل أو إناء فيه شيء منهما، هذا ليس محفوظا من حيث الرواية، المحفوظ من حيث الرواية هو ما جاء في الصحيح، لكن يقال إن ما جاء في الصحيح يدل على المنع، ويستثنى من ذلك ما دل عليه حديث أنس. فلما كان حديث أنس على ترتيب الرخص، على ترتيب الرخص في النقل عن الأصل، اعتبر بقدره من جهة كونها فضة، ومن جهة قيام الحاجة، ومن جهة كونها يسيرة. فهذه الأوصاف الثلاثة لا بد من اجتماعها، أن يكون فضة لا ذهبا، أن تقوم الحاجة لذلك، الثالث أن يكون يسيرا وليس فاحشا. نعم.
وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة.
نعم، أي وضع الفم عليها أثناء الشرب، هذا مقصوده. نعم.
لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره،
يعني كما لو كانت في مثعب الماء فهذا لا يكره. نعم.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس لأنه توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه.
نعم. آنية الكفار أوسع من ذبائح الكفار، فذبائح الكفار لا يحل منها، لا تحل ذبائحهم، وإنما أباح الله لعباده المسلمين ذبائح أهل الكتاب، ذبائح أهل الكتاب. أما المجوس وغيرهم من أجناس الكفار فلا تحل ذبائحهم. نعم. أما الآنية فهي أوسع، لأن النبي توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولأن المسلمين في مكة بخاصة كانوا يخالطون أقاربهم وبيوت أقاربهم وبيوت أقاربهم من المشركين، وما يتقون ذلك من جهة الشرب والأكل وما إلى ذلك. نعم.
وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه. وآنية من لابس النجاسة
اعتبارا بالأصل، ولأن هذا لم يكن يتقى عند المسلمين، وكانت تجلب الثياب من بعض البلاد التي لم يسلم أهلها إذاك، وما كان المسلمون في زمن النبوة وفي عصر الصحابة يتقون ذلك. نعم.
وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر.
ولما أسلم الناس لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم بغسل ثيابه وما إلى ذلك، فهذا كله ظاهر وبين في السنن. نعم.
وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وثيابهم، وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم.
لقوة المظنة عندهم، وهذا على أحد الطريقتين، والقول الثاني أنه لا يكره، والقول الثاني أنه لا يكره. نعم.
قال: ولا يطهر جلد ميته بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنه.
آنية الكفار جاء ما أشكل على بعض أهل العلم، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تجد إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. والراجح أن هذا لم يرد على هذه الأحكام من جهة الأصل، وإنما هو على محل آخر. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة
ولا ينقل عن الأصل الذي استقر، لأنه ورد على غير هذا المعنى. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه.
نعم. جلد الميتة إذا كانت ميتة من بهيمة الأنعام هل يطهر جلدها بالدباغ أو لا يطهر؟ أما جلد الميتة قبل الدباغ فليس بطاهر، فليس بطاهر، وهذا بين. وإنما الخلاف المشهور في طهارة جلد الميتة بالدباغ، وفيه للفقهاء أقوال كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى 8 أقوال، والأشهر منها 3. القول بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقا، والقول بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ مطلقا، والقول بأن، وهو القول الثالث من الأقوال المشهورة، وهو التفريق بين ما مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فإن كان مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وإن كان ليس مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. هذه 3 أقوال للفقهاء في هذه المسألة. وما ذهب إليه الإمام أحمد في الراجح من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، قالوا لأنها عين نجسة فالدباغ لا يحيل هذه العين النجسة، فهذا استمساك من حيث الأصل. ومن حيث الدليل استدلوا بحديث عبد الله ابن عكيم أو عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا الحديث مشهور عند العلماء في هذه الأحكام، وإن كان قد تكلم فيه من جهة الإسناد، ولكن حتى لو قيل منه ليس محفوظا، مع أن الإمام أحمد احتج به وفي آثار محفوظة عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يفوت على الناظر في المسألة الاستمساك بالأصل، وأن هذا الأصل لم ينقل عنه أو لم يأتي نص ينقل عنه. هذا على إحدى الطريقتين، وعلى هذه الطريقة حينما يقال لم يأتي نص ينقل عنه، هذه على طريقة جماعة من متقدم المحدثين الذين يعلون أحاديث الدباغ، وإلا الدباغ ورد فيه 14 حديثا، لكن بعض المتقدمين كما هي طريقة الإمام أحمد في الراجح من طريقته يعل أحاديث الدباغ، وكأنها والله أعلم هي طريقة الإمام البخاري أيضا، ولذلك لم يخرج البخاري في صحيحه شيئا في الدباغ، لم يخرج في صحيح شيئا في الدباغ، مع أنه روى حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس عمدة لمن يقول بأن جلد الميت يطهر بالدباغ، يحتجون به كثيرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر بشاة تصدق على ميمونة بشاة فماتت الشاة، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. هكذا روى مسلم في صحيحه هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الإمام البخاري رواه في صحيحه من طريق آخر وبلفظ هل أخذتم إهابها فانتفعتم به دون قوله فدبغتموه، دون قوله فدبغتموه. فهذا رواه من وجه وهذا رواه من وجه، هذا أثبت حرف الدباغ وهذا لم يثبت، وهذا يشير إلى أن البخاري لم يجعل في الدباغ ما هو محفوظ. قد يقول قائل هو ليس على شرط، هو صحيح ليس على شرط الإمام البخاري، ولكن ربما أشار هذا إلى الإعلال منه للحديث، أي ذكره للحديث إعلال لذلك الوجه، إعلال لذلك الوجه. بعض العلماء يقول حتى لو حفظ كما هي رواية مسلم لا يدل على الطهارة، لأن النبي لم يذكر أمر الطهارة وإنما ذكر أمر الانتفاع، ولهذا حتى في المذهب يقولون ويباح استعمالها في يابس إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة كما سيأتينا، ولا يطهر جلد ميتة بنص الزاد اللي الربع بني عليه، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. فيجعلون حديث ما جاء في الصحيحين هلا أخذتم إهابة فانتفعتم به، يجعلونه في الانتفاع وليس في إيش؟ وليس في الطهارة. قالوا إن النبي لم يذكر أمر الطهارة في حديث ميمونة أو في شاة ميمونة، وإنما ذكر أمر الانتفاع، سواء قدرنا إعلال حرف الدباغ أو قدرنا أنه ليس معلولا بل محفوظ، فعلى التقديرين إنما هو في الانتفاع. هذا على كل حال المشهور من المذهب. والقول الثاني أن جلد الميت يطهر بالدباغ لمثل هذه الأحاديث. قالوا فلما أباح الشارع الانتفاع بها دل على إيش؟ طهارتها، دل على طهارتها. ومنهم من يفرق كما هي طريقة الأوزاعي وبعض كبار المجتهدين بين مأكول اللحم وما ليس مأكول اللحم، ولهم في ذلك بعض الآثار التي جاءت في ذلك كحديث ذكاة الأديب دباغه، فجاء فقوله ذكاة إذن يجب أن يكون المحل قابلا للذكاة، وهي بهيمة الأنعام التي تحلها الذكاة. فالخلاف في هذه المسألة في الحقيقة قوي من جهة الموازنات الفقهية، وهذا مهم لطالب العلم أن يعرف درجات إيش؟ درجات الخلاف. هل الخلاف في هذه المسألة ظاهر القول الأول أو الثاني أو الثالث ظاهر بالترجيح؟ نقول لا، الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، وكل قول عنده مستمسك وجيه، سواء من جهة الاستدلال بمفصل الآثار أو من جهة استصحاب القواعد أو من جهة استصحاب القواعد. فهؤلاء يقولون عين نجسة لا الدباغ لا يؤثر فيها، وأولئك يقولون إن الشريعة أباحت بنص محفوظ وهو صحيح محفوظ بل متفق على صحته الانتفاع، يعني كذا إذا ذكرت الانتفاع وحده فقد اتفق الشيخان على روايته أليس كذلك؟ قالوا إن الشريعة أباحت الانتفاع بالجلد خاصة ولم تذبح الانتفاع ببقية أجزاء الميتة، وإنما قال هلا أخذتم إهابها. فهذا الانتفاع الذي يلامس الآدمي وما يجلس عليه ويستعمله، قالوا دليل أنه بدباغه إيش؟ ينتقل، أنه بدباغه ينتفع. على كل حال هذا محل احتمال، ولكن المشهور من المذهب هو ما سبق. نعم.
ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المسران والكرش وترا دباغ، ولا يحصل بتشميس ولا ترتيب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس.
نعم، الدباغ لا يستلزم فعل آدمي. نعم.
لا مائع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة.
يعني ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، لأنهم يخففون فيه ما لا يخففون في غيره، ولأن الأصل المنع، وإنما ورد الاستثناء في الانتفاع في قصة شاة ميمونة، وهذا كان حيوانا مباحا في الحياة اللي هو من بهيمة الأنعام، فلا يقاس عليه غيره، لأن الرخصة تقدر بقدرها. على هذا التقدير نقف على قولهم على المسألة التي بعد ذلك، وأما جلود السباع كالذئب ونحوه إلى آخره. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.